أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في مسألة 255، وبالتحديد في هذا الفرع، أنه لو أجج النار في ملك الغير، إذا أجج نارا في ملك غيره، ذكر السيد الماتن وغيره من الفقهاء بأنه حينئذ يضمن ما يتلف بسبب ذلك من الأموال والأنفس. طبعا هذا فيما إذا فرضنا أن التأجيج النار كان بغير إذن المالك، هذا لا بد منه. إذا أجج نارا في ملك الغير بدون إذنه، حينئذ هو يضمن ما يتلف بسبب هذا الإشعال النار من الأموال والأنفس. ذكرنا هذا المطلب وأتممناه، فقط البحث وقع في هاي الجهة، أن الضمان المال واضح، هو يضمن المال التالف، طبعا يضمنه بماله هذا بلا إشكال، هو متلف لمال الغير، هو سبب في هذا الإتلاف، هو متعدي متجاوز، فيكون حينئذ ضامن، والأموال يضمنها هو بلا إشكال. وإنما الكلام إذا كان التلف للأنفس، يقول هو أيضا يضمن ماذا؟ يضمن الأنفس. الكلام في هذا أنه هل هو يضمن الأنفس، بمعنى أن الضمان بالدية هل يكون عليه، هو يضمن الدية، يكون في ماله الضمان الدية، أو لا أنه يكون على العاقل؟ قلنا أن المعروف هو أن الضمان في ماله، لكن الشيخ ابن إدريس والعلامة نقلنا عنه في التحرير ذهب إلى أنه أن الضمان على العاقل، على عاقلته لا عليه، عندما يفترض ماذا؟ تلف الأنفس في هذه الحالة. وبينا بأنه لعل السر في ذهاب ابن إدريس الشيخ ابن إدريس والعلامة إلى أن الضمان على العاقلة هو أن الضابط للخطأ شبه العمد الذي يكون حكمه هو الضمان في ماله، هاي غير متحققة في المقام، لأنه يعتبر في الخطأ شبه العمد تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، تعمد هذا الفعل بالنسبة إلى المجني عليه يضرب للتأديب، هذا يدخل في الخطأ شبه العام، وهذا في المقام غير متحقق، لأنه هذا لا يقصد إيقاع أي فعل بالنسبة إلى المجني عليه، فقد هو ما يعرف المجني عليه. في محل كلامنا هذا كان أنه أجج نارا، ف جاء شخص واتفق أنه سقط في النار ومات، سقط في النار ومات، هنا هو لم يقصد إيقاع فعل بالنسبة للمجني عليه إطلاقا، فحين شنو معنى أنه يدخل في الخطأ شبه العمد ويكون الضمان في ماله؟ هذا أشبه ما يكون بالخطأ المحض، يعني قصد فعل بشيء وقع في شيء آخر، وقصد فعل فحينئذ وقع في شخص آخر، هذا أشبه بالخطأ المحض الذي تكون فيه الدية على العاقلة. هذا ما يمكن تقريبه من هذا اللي قلناه في الدرس السابق، بأنه مسألتنا من قبيل مسألة من حفر بئرا في ملك الغير بلا فرق بينهما، هذه كتلك المسألة بالضبط. النصوص الواردة في تلك المسألة من حفر بئران في ملك غيره، ظاهرها ما نقول صريحة، لكن ظاهرها هو أن المالك يضمن، أن الجاني يضمن، أن الضمان في ماله، كما قرأنا هذه النصوص، مع أنه الحافر للبئر أيضا لم يقصد إيقاع فعل بالنسبة للمجني عليه، هو حفر بئرا في ملك غيره ودخل شخص، بعد مدة دخل شخص واتفق سقوطه في البئر وموته، هو يضمن فيما يضمنه، هو يضمن في ماله ظاهر النصوص. مع أنه أيضا لم يقصد إيقاع فعل بالنسبة إليه. هذا قلنا. كذلك قلنا في مسألة الناخسة والمنخوسة هم بينا أنه هي من هذا القبيل. قلنا بأنه إذا أمكن توجيه مسألة الناخسة والمنخوسة باعتبار أنه قصد نخس المركوبة باعتبار علاقة القائمة بين الراكبة والمركوبة أنه هاي حاملة تلك محمولة، قد نقول بأن هذا أيضا فيه قصد الفعل بالنسبة إلى الراكبة. إذا قصد الفعل بالنسبة إلى الراكبة فينطبق عليه ضابطة الخطأ شبه العمد ويكون الضمان في ماله على القاعدة. هذا قد نقدر نوجهه، لكن هذا التوجيه ما يجي في مسألة من حفر بئرا أو مسألة من أجج نارا في ملك الغير، ما يجي، لأن ماكو علاقة بين ماذا، بين الجاني وبين ماذا، وبين المجني عليه. لم يقصد إيقاع فعل بالنسبة إلى المجني عليه، فصعب جدا أن يفترض تحقق هذه الضابطة في تلك المواعيد. ومن هنا قد يقال بأن الأمر في الحقيقة يدور بين أن نرفع اليد عن هذه الضابطة للخطأ شبه العمد، نرفع اليد عن هذه الضابطة، وبين أن لا نلتزم بهذه الضابطة ونرفع اليد عنها فقط في الموارد التي يقوم النص على خلافها، إحنا الأمر يدور بين هذا الشيء، إما أن نرفع اليد عن هذه الضابطة يعني نتخلى عن كل ما تقدم عندما استدللنا على هذه الضابطة للخطأ شبه العمد لأنه يعتبر فيه ماذا، قصد الفعل بالنسبة للمجني عليه، غاية الأمر أن هذا الفعل لا يقتل مثله، لكن لا بد من قصده بالنسبة للمجني عليه. قصد قتل هماكو فيصير خطأ شبه العمد، لأن قصد الفعل بالنسبة للمجني معتبر فيه. هذا صعب جدا أن نرفع اليد عن هذا، ومن هنا يتعين الثاني، يعني يتعين أن نلتزم بهذه الضابطة للخطأ شبه العمد في كل الموارد إلا إذا وجد نص يدل على خلافها، وفي هذه الموارد التي ذكرناها النص موجود في مسألة من حفر بئرا في ملك الغير، حيث دلت النصوص المعتبرة كما قلنا على أن الضمان أنه يضمن في ماله مو على العاقلة. نص موجود نلتزم بهذا النص، لكن في مورده في من حفر بئرا في ملك الغير. وأما في مسألة من أجج نارا في مسألتنا ما كان نص، لا يوجد نص، مثل مقتضى الضابطة. شنو الضابطة؟ شو تقول الضابطة؟ تقول بأنه هذا ليس خطأ شبه عمد، فنلحقه بماذا؟ بالخطأ المحض، ونلتزم بأن الدية تكون على العاقلة كما قال الشيخ ابن إدريس. في مسألة مثلا الناخسة والمنخوسة هناك أكو نص، لكن قلنا النص ضعيف سندا، غير تام سندا. النص اللي ينصف الدية نصفين، نصف على الناخسة ونصف على المنخوسة، هذا النص أيضا قلنا ظاهره أن الدية تكون على ماذا؟ في مال الناخسة، في مال الجاني، مو على العاقلة، مو على العاقلة. هذا النص لو كان تام سندان يكون حاله حال مسألة من حفر بئرا في ملك الغير، نلتزم بذلك في هذا المورد ونقول بأن الضمان يكون على الجاني وإن كان مقتضى القواعد والضوابط هو أنه لا يكون على العاقلة. أما في مسألتنا ماكو نص من أجز نارا فنلتزم بما قاله الشيخ ابن إدريس وأن الضمان يكون دائما على العاقلة. أقول قد يقال بأن النتيجة التي نصل إليها أو لا بد أن نصل إليها هي هذه، هي هاي، لأن رفع اليد عن هذه الضابطة للخطأ شبه العمد وللخطأ المحض صعب جدا، فنلتزم بهذه الضوابط لكن نرفع اليد عنها في المورد الذي يدل الدليل على خلافها، ولم يدل الدليل المعتبر على خلافها إلا في مسألة من حفر بئرا في ملك الغير، فنلتزم هناك بأن الضمان على الجاني في مال الجاني، وفي بقية المواد نطبق القواعد نقول هذا لا مقتل القواعد أنه هذا الضمان ليس في مال الجاني وإنما مثلا يكون على العاقلة كما ذكر ذلك الشيخ ابن إدريس. هذا ويمكن أن يقال، يمكن أن يقال بأن الأمر ليس بهذا الشكل، يمكن أن يقال بأن المفروض في هذه المسائل جميعها، يعني في مسألة من حفر بئرا، مسألة من أجج نارا في ملك الغير، مسألة الناخس أيضا وغيرها من المسائل، المفروض فيها جميعا التجاوز والتعدي، التجاوز والتعدي. واضح من حفر بئرا في ملك الغير متجاوز، من أجج نارا في متجاوز، ناخس عندما تنخس هاي المركوبة هذا أيضا ماذا أيضا يكون تجاوزا وتعديا. فالتجاوز والتعدي مفروض في جميع هذه المسائل، ومن هنا قد يقال بأن هذا التجاوز والتعدي هو الموجب للضمان، هو الذي يكون موجب علما للضمان. فمن حفر بئرا أو أجج نارا في ملك غيره من دون إذنه كما هو المفروض يكون ضامنا لكل ما يترتب على فعله من تلف في الأموال والنفوس، ويكون الضمان في ماله، ويكون الضمان في ماله. لماذا يكون الضمان في ماله؟ لأن الدليل دل على ذلك، والدليل هو عبارة عن الروايات المتقدمة الصحيحة المتقدمة في مسألة من حفر بئرا في ملك غيره. قرينا الروايات، نقول أن هذه الروايات يمكن التمسك بها حتى في محل كلام، حتى في من أجج نارا أو مسألة الناخسة وغيرها. وقلنا بأن هذه الرواية ظاهرها ماذا؟ أن الضمان يكون في ماله، أن الضمان يكون في ماذا؟ في مال الجاني. والسر في هذا، في دعوانا هذه، في هذه الدعوة، يعني التمسك بهذه الأخبار حتى في محل الكلام أو في مسألة الناخسة والمنخوسة، هو أننا نلغي خصوصية حفر البئر. واعتبار هذا مثال لكل تصرف فيه تعدي وتجاوز، كل تصرف فيه تعدي وتجاوز على الغير، هذا هو حكمه، أن التعدي والتجاوز على الغير أو في ملك الغير يستتبع ضمان ما يترتب عليه من تلف الأموال أو تلف ماذا؟ أو تلف الأنفس، يستتبع ضمان ما يترتب عليه من تلف الأموال أو تلف الأنفس. وبناء على هذا إلغاء الخصوصية، إلغاء خصوصية حفر البئر في ملك الغير، بناء على هذا يكون مفاد هذه الروايات المعتبرة الصحيحة مفادها هذا القضية العامة، أن كل تصرف عدواني، كل تصرف عدواني على الغير كما في مسألة الناخسة والمنخوسة، أو في ملك الغير كما في مسألة تأجيج النار أو حفر البئر، أن هذا يترتب عليه الضمان، يترتب عليه ضمان، ما يتلف بسببه من الأموال والأنفس. الدليل هو ذيك الروايات، تلك الروايات السابقة، وقلنا بأن تلك الروايات ظاهرها ماذا؟ أن الضمان يكون في مال الجاني، أن الضمان يكون في مال الجاني. ولعل المحقق في الشرايع أشار إلى ذلك بقوله، عبارة المحقق: ولو أججها في ملك غيره ضمن الأنفس والأموال في ماله، ضمن الأنفس والأموال في ماله، وصريحة في أنه يضمن في ماله، لكن التعليل لاحظ: لأنه عدوان مقصود، لأنه معتدي، لأنه متجاوز، يضمن ما يترتب على تجاوزه من الضرر والنقص والتلف، يضمنه هو، يكون ضامنا له. والدليل هو هذه الروايات بعد إلغاء خصوصية حفر البئر ونحوه. هذا كله إذا كان، إذا كان هو لا يقصد، لا يقصد تلف الأموال والأنفس، ما يقصد هذا، واللي هو محل كلامنا، محل كلامنا في حفر البئر، إيش كان حفر بئرا في ملك الغير، لكن هذا ما يقصد أن واحد يجي يوضع به، ما يقصد إسقاط الغير به، ما يقصد هذا، اتفق اتفاقا سقط فيه الغير، اتفاقا سقط فيه الغير، الروايات تقول أنه ضامن. من أجج نارا في ملك الغير أيضا هذا هو لا يقصد ماذا؟ لا يقصد إحراق أموال أو إحراق أنفس، وإنما سقط في هذه النار شخص اتفاقا فمات. هذا 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 هو محل الكلام، هذا هو اللي نقول بأنه يمكن الاستدلال عليه بهذه الروايات، بمعنى أن القتل الموت الاتفاقي والتلف الاتفاقي الذي يترتب على حفر البئر أو إشعال النار، هذا هو الروايات تدل على أنه يكون مضمونا على ماذا؟ على الجاني. وهذه الروايات بعد إلغاء الخصوصية تشمل هذه المسائل الثلاثة، حتى الناخسة والمنخوسة، الناخسة بفعلها تكون متجاوزة ومتعدية، فتضمن ما يترتب على تعديها وتجاوزها من تلف في الأموال والأنفس، هي تكون ضامنة. الروايات ايش تقول؟ قلنا الرواية ظاهرة أن التلف يكون في مال ماذا؟ في مال الجاني، وهذا هو محل الكلام، هذا هو محل الكلام. وأما إذا فرضنا، ترد فرض آخر في المسألة، إذا فرضنا أنه لا كان هذا الذي أجج النار يقصد تلف الأموال والأنف، يقصد ذلك، يقصد، يقصد حرق الدار، يقصد حرق الأموال، كما إذا فرضنا أنه جاء بنار وألقاها في هذه الدار، متفجرات جابها وألقاها في هذه الدار، هو يقصد يقصد التلف، يقصد تلف أموال أو أنفس أو كل منهما، هاي مسألة أخرى. احنا في محل كلامنا كل المسائل المتقدمة المفروض فيها أنه ماكو قصد تلف أموال أو أنفس، لا يقصد الفاعل تلف أموال أو أنفس، وإنما كما قلنا هو أجج نارا في ملك الغير لقضاء حاجته، هو يريد يطبخ أكل يسوي كباب مثلا كذا، أجج نارا في ملك الغير فاتفق أن هاي النار أوجبت تلف أنفس وأموال، مو أنه هو قاصد بتأجيج النار إشعال النار في الأموال والأنفس وتلفها. أما إذا فرضنا أنه كان قاصدا لذلك، قاصدا لتلف الأموال والأنفس، هنا حينئذ نقول بأنه لا إشكال في أنه يكون ضامن لما يتلف من الأموال، بلا إشكال هو يكون ضامن لما يتلف من الأموال، وهي هو يضمنها بلا إشكال، هو يضمن ماذا؟ ما يتلف من الأموال من الأموال والمتاع وأمثاله. وأما النفوس، أما النفوس يعني هو جاء بنار وألقاها، هو جاء بنار، مو أشعل نارا في ملك الغير، لا جاء بنار مثلا وألقاها في هذا البيت وفي هذه الدار، وترتب على ذلك تلف النفوس، تلف الأنفس. هنا الضمان كون الضمان هو يضمن الأنفس بلا إشكال، لكن كون الضمان في ماله أو على العاقلة أو لا، أن هذا أصلا يقاد منه يقتص منه، هذا يختلف باختلاف الفارض. إيش نفترض هنا؟ تارة نفترض بأنه هو قاصد إتلاف النفوس، يشعل النار يلقي النار في هذا البيت بقصد قتل زيد، بقصد إتلاف من النفوس، من النفوس الموجودة في هذه الدار، أو لا مو قصد، ما قصد الإتلاف، لكن الفعل الذي جاء به هو مما يقتل مثله، مما يقتل مثله، حينئذ ضابطة العمد تكون متوفرة، وحينئذ يكون حكمه هو القصاص، يكون حكمه هو القصاص. وأما إذا فرضنا لا وما كان قاصد قتل من في الدار وإحراق من في الدار، ولا ما قام به مما يقتل مثله، نفترض هالشيء، وصحيح ألقى شعلة من النار في هذا البيت بقصد إحراق وقصد إشعال النار في البيت، لكن ما عد قصد ماذا؟ قصد قتل. ولا ما يقوم به مما يقتل مثله، نفترض هكذا، حينئذ هذا لا يكون عمدا، وإنما يكون خطأ شبه العمد. إذا فرضنا أنه تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، إذا تعمد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه، ضابطة الخطأ شبه العمد تكون منطبقة ويدخل في الخطأ شبه العمد، حال سائر الموارد، يعني عندما يكون الجاني يقوم بالفعل مباشرة، بالفعل مباشرة، عندما يقتل الجاني تجي بها الضوابط السابقة، هو الجاني إذا قتل فنقول مرة قاصد للقتل يدخل في العمد، أو يكون ما فعله مما يقتل مثله يدخل في العمد، إذا لا قاصد ولا ما فعله مما يقتل مثله، حين نقول بأنه إن قصد إيقاع الفعل بالمجني عليه فهذا خطأ شبه العمد، وأما لا إذا لم يقصد إيقاع الفعل بالنسبة للمجني عليه وقتل زيدا اشتباها، كان ضارب طير وقع في زيد، هذا يدخل في الخطأ المعروف. فإذا تجي به الاحتمالات السابقة التي قلنا بأنه الغرض أن هذا يختلف باختلاف ما نفترضه، فإذا فرضنا أنه في هذا المورد هو هذا، هو أنه ألقى النار في دار زيد وكان غير قاصد للقتل، ولا ما قام به مما يقتل مثله، حينئذ قلنا إذا تعمد إيقاع الفعل بالنسبة للمجني عليه يصير خطأ شبه العمد، وإلا يكون خطأ محض، والدية تكون فيه على ماذا؟ على العاقلة. لكن هذا كله في ماذا؟ في هذا الفرق، في هذا الفرق، وهو أنه هو باشر إحراق الدار، هو باشر إحراق الدار. محل الكلام مو هذا ظاهرا، محل الكلام مو هذا، محل الكلام ما بالضبط من قبل من حفر بئرا، في من مسألة من حفر بئرا لا يفترض في تلك المسألة أنه يقصد أن يسقط فيها ماذا؟ فيها أحد، ولا ما فعله مما يقتل مثله، حفر بئرا لا يقتل مثله، فاتفق أن واحد إذا سقط في هذه البئر، من عجل نارا في ملك الغير أيضا كنا نفترض بها الشكل، هذا محل كلامنا، اتفق أن شخصا جاء واحترق بهذه النار ومات. في هذه الحالة يمكن أن نقول بأنه يضمن مع فرق عدم قصد القتل طبعا، أنه يضمن دية النفس التالفة، هو يضمن دية النفس التالفة، يعني يكون في ماله، هو يضمنها في ماله مو على العاقلة، مو كما يقول الشيخ ابن إدريس. ليش؟ لأن الدليل على الضمان حتى في مسألتنا هو عبارة عن الأخبار الواردة في ماذا؟ في مسألة من حفر بئرا في ملك الغير، وتلك الأخبار ظاهرها كما قلنا هو أن الدية تكون في ماله، فنلتزم بهذه الأخبار، ظاهر الأخبار أن الدية في ماله، أن الدية تكون في ماله. ليش؟ لأنه متعدي، لأنه متجاوز، لأنه متعدي ومتجاوز، يترتب على تجاوزه وتعديه هو أنه يكون، هو يكون ضامن لكل ما يترتب على هذا التعدي والتجاوز من تلف الأموال والأنفس، هو يكون ضامن، ظاهر الأخبار هو هذا، ونلتزم بها مو فقط في مسألة من حفر بئرا كما قلنا، حتى في مسألتنا أيضا نلتزم بذلك، ونقول بأن الضمان يكون في ماله لا على العاقلة كما يقول الشيخ ابن إدريس. نعم في فرع آخر غير منظور إليه في المقام، هو ما إذا باشر هو بنفسه إحراق الدار، هو باشر إحراق الدار، إذا باشر بنفسه إحراق الدار حينئذ هذا كما قلنا كون الضمان في ماله وعلى العاقل يختلف باختلاف ما نفترضه من قبل من قتل زيدا، مرة يقصد قتله هذا عمد، مرة ما يقصد قتله، أوقع فعلا لا يقتل مثله في زيد فمات، هذا خطأ شبه العمد، أو لا هو أصلا ضرب زيد، ضرب شخصا فوقع في آخر فيدخل في الخطأ، ما هذا يختلف باختلاف الفروض. والظاهر أن عبارة الشيخ ابن إدريس حينما حكم بأن الضمان على العاقلة الظاهر أنها ناظرة إلى ذلك، ناظرة إلى هذا، يعني ناظرة إلى الفرع الثاني مو الفرع اللي هو محل كلامنا، يعني ناظرة إلى ما إذا باشر نفس الجاني الإحراق، إحراق الدار، مو أنه أجج نارا في ملك الغير ولم يقصد إحراق شخص بها أصلا، ولا إحراق مال ولا إحراق نفوس، لكن من باب الاتفاق احترق فيها مال أو احترقت فيها نفس محترمة. باشر بن زيد ينظر إلى الفرع الثاني كما قلنا عبارة سابقا، العلامة في التحرير أيضا عندما وافق الشيخ ابن إدريس وينظر إلى هذا لاحظ عبارة العلامة في التحرير قال وإن قصد بإضرام النار إحراق المنزل والمال إحراق المنزل والمال خاصة يعني مو قصد إحراق النفوس إحراق المنزل والمال خاصة وتعدى الإتلاف إلى الأنفس بعدين النار تعدت وسرت المن إلى الأنفس وتعدى الإتلاف إلى النفس من غير قصد ضمن المال في ماله واضح يضمن المال في ماله وكانت دية الأنفس على عاقلته الظاهر أنه يتحدث عن هذا إذا أضرم النار يقول وإن قصد بإضرام النار إحراق المنزل والمال فإذا هو الذي أضرم النار في المنزل بقصد إحراق مال أو متاع أو أنفس مثلا هذا قلنا يختلف باختلاف ما نفترضه في هذه المسألة فقد نفترض أنه يدخل في الخطأ في العمد وقد يدخل في الخطأ شبه العمد وقد يدخل في ماذا في الخطأ المحض هذا مو محل كلامنا احنا محل كلامنا كما قلنا هو هذا الذي ذكرناه وهذا نستطيع ان نتمسك لاثبات ان الضمان فيه يكون في ماله فيما لو ترتب عليه قتل النفس واتلاف النفس نستدل عليه بماذا بالروايات الوارده في ماذا في من حفر بئرا في ملك غيره فإنها تقول هو يضمن ماذا ما يترتب على هذا الحفر فإذا تلف فيه مال هو يضمن هذا المال تلف فيه نفس هو يضمن هذا من هذه الناس بماذا يضمنها بماذا بالدية يضمنها بالدية فتكون الدية عليه في ماله مو على العاقلة وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل